واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع بعد تمام الإجماع المحصل، يقع الكلام في الإجماع المنقول وحجية الإجماع المنقول. الإجماع في عليكم السلام في اصطلاحات. الاصطلاح الأول الإجماع المحصل. الإجماع المحصل هو الإجماع الذي يحرزه الفقيه وجدانا، الذي يعلم فيه الفقيه وجدانه، وذلك لأن الفقيه بنفسه تصدى لتتبع آراء العلماء واستقرأ آراء العلماء في المسألة وحصل الإجماع، ثبت له الإجماع بطريق مباشر، هو الذي حصل الإجماع من خلال تتبع آراء وأقوال العلماء في المسألة. هذا الإجماع المحصل وتقدم الكلام فيه وكيفية الاستدلال على حجيته. والإجماع المحصل الحجة وخصوص ما كان كاشفا عن رأي المعصوم كما تقدم. الاصطلاح الثاني هو الإجماع المنقول، وهو الإجماع الذي لا يحرزه الفقيه وجدانا. الفقيه لا يحرزه الإجماع لأنه لم يتصد بنفسه لتتبع واستقراء أقوال العلماء في المسألة، بل نقل الإجماع إليه ممن تصدى لتحصيله، فقيه آخر تصدى لتحصيل الإجماع من خلال التتبع ونقل الإجماع على غيره من الفقهاء، فالمنقول إليه هو لم يتتبع بنفسه أقوال العلماء بل نقل الإجماع إليه من فقيه آخر. والإجماع المنقول تارة ينقل بواسطة وأخرى ينقل من دون واسطة. أحيانا المحصل للإجماع ينقل للفقيه الذي بعده بشكل مباشر، فهذا الفقيه الذي بعده حصل له نقل الإجماع من دون واسطة، مباشرة المحصل نقل للمنقول إليه. وأخرى لا، الشيخ الطوسي رحمه الله عليه هو الذي يحصل الإجماع وينقل من خلال وسائط متعددة حتى يصل الإجماع بالنسبة إلى المنذنة. فنحن بالنسبة إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ينقل لنا الإجماع لكن من خلال وسائط متعددة، تارة النقل يكون من دون واسطة وأخرى يكون مع الواسطة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى النقل تارة يكون بالتواتر، يعني طبقة بعد طبقة متواترة تنقل الإجماع، وأخرى لا، الذي يكون ناقلا للإجماع هو خبر الواحد وفقيه واحد هو الذي ينقل الإجماع. أحيانا حينما ينقل الإجماع علينا ينقل من خلال جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، احنا يحصل ان نقولات متعددة بطرق متعددة بحيث تلك النقولات المتعددة يمتنع تواطؤها على الكذب. واخرى لا، الناقل الاجماع هو فقيه واحد خبر احاد، الفقيه الواحد هو الذي ينقل الاجماع. فاذا الاجماع تارة يكون منقولا بواسطة واخرى من دون واسطة. ومن ناحية اخرى الإجماع المنقول تارة ينقل بالتواتر وأخرى ينقل بخبر الواحد. الآن نسأل، هل إذا اتضح هذا الآن نسأل نقول هل أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ أولا لا بد من إخراج الإجماع المنقول بالتواتر. الإجماع المنقول بالتواتر لا بد من إخراجه من بحث الإجماع المنقول، وذلك لأنني إذا حصل لي نحن إذا حصل عندنا نقل للإجماع بالتواتر هذا في الحقيقة راح يكون حكم هذا الإجماع المنقول، راح يكون حكم الإجماع المحقق، لأنني سأعلم وجدانا بالإجماع كما لو كنت قد حصلته بنفسي. إذا نقل لي الإجماع المنقول من خلال التواتر بواسطة التواتر، سأقطع بحصول الإجماع وكأنني حصلته بنفسي. فالإجماع المنقول بالتواتر هذا حكم الإجماع المحصل، فهو خارج عن بحثي حجية الإجماع المنقول، فحكم الإجماع المحصل. الكلام الذي ذكرناه في الإجماع المحصل يجري في الكلام يجري بعينه في الإجماع المنقول بالتواتر. إذن أخرجنا قسم من أقسام الإجماع المنقول. قسم آخر لا بد من إخراجه، أيضا لا بد من إخراج لا بد من إخراج الإجماع المنقول بخبر الواحد مو بالتواتر، بخبر الواحد. إذا كان الإجماع المنقول هو إجماعا دخوليا عليه السلام، إذا كان الإجماع المنقول إجماعا دخوليا حتى لو نقل بخبر واحد، هذا لابد من إخراجه عن بحثنا، هذا عن بحث الإجماع المنقول، ويكون شأن الخبر الواحد في الحجية. إذا بنينا على حجية خبر الواحد كما بنينا سابقا، نلتزم بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد إذا كان الإجماع المنقول إجماعا دخوليا. شنو الإجماع الدخولي؟ الإجماع الدخولي كما تقدم أن يحصل الإجماع المحصل الدخولي، أن يحصل الفقيه آراء العلماء الفقهاء في ضمن مدينة معينة مثلا، أو في ضمن مقطع زمني معين، بحيث يعلم حسا بدخول المحصوم في ضمن المجمعين. هذا قلنا يورث القطع بقول المعصوم ورأي المعصوم، لا شك في ذلك. قلنا الكلام في صغروية هذا الإجماع، في تحقق صغرى هذا الإجماع. أما إذا تحقق مثل هكذا الإجماع فلا إشكال في حجيته، لأن معرفة رأي المعصوم لا يعتبر فيه أن يكون المعصوم متشخصا. أنا إذا سألت خمسة من ضمنهم كان المعصوم، لكن المعصوم لم يكن متشخصا وأجابوا بجواب واحد، هذا معناه أنني حصلت على كلام المعصوم وإن لم أكن معينا لشخصه الكريم صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا كان الإجماع المنقول إجماعا دخوليا منقولا بخبر الواحد، هذا لا بد من إخراجه وسيكون حجة. وذلك لاحظوا شوية هذا، لأنه لم يؤخذ في خبر الواحد الحجة، لم يؤخذ فيه ولم يقيد ولم يشترط فيه أن يكون المعصوم مشخصا حين النقل عنه. ما أخذنا إحنا قدم علينا حجية خبر الواحد وقلنا أن خبر الواحد الناقل للسنة يكون حجة، وذلك لأن الشارع تعبدنا بتصديق الثقة، والشارع حينما تعبدنا بتصديق الثقة لم يأخذ ولم يشترط في ضمن حجية خبر الواحد أن يكون المعصوم متشخصا. فإذا أجل الناقل زرارة، إذا نقل مجموعة أخبار عن مجموعة أشخاص، نقطع بأن في ضمن أولئك الأشخاص المعصوم وأجابوا بجواب واحد، سيكون هذا النقل حجة. إذا زرارة قال هناك خمسة من العلماء أفتوا بحرمة لحم الأرنب، في ضمن أولئك الخمسة كان الإمام لكن هو ليس بمشخص، هذا يكون حجة تماما كما لو نقل زرارة الخبر عن الإمام مباشرة ومن دون اشتباه وعلى التعيين. فإذا الإجماع المنقول إذا كان إجماعا دخوليا سيكون شأن الخبر الواحد في الحجية وسيكون حجة، فلا بد من إخراجه لعدم تقييد حجية الخبر الواحد بتعيين وتشخص الإمام على الخصوص. إذن شنو اللي يبقى ويانا من بحث؟ اللي يبقى ويانا في بحث حجية الإجماع المنقول الإجماع غير الدخولي، استثنينا الدخولي، الإجماع غير الدخولي المنقول بخبر الواحد. أي إجماع آخر ليس بدخولي، طبعا المصنف لا قيد بالطرق الأربعة المتقدمة، المصنف ذكر بعض الطرق، وقلنا إحنا المناط عندنا في حجية الإجماع المحصل هو الكشف عن الرأي المحصول بأي نحو كان، بأي طريقة كانت. نعم البعض ذكر طرق معينة وحصر الكلام بتلك الطرق، إحنا لا ما حصرنا، قلنا أي إجماع يكشف عن الرأي المحصول يكون حجة بأي نحو من أنحاء الكشف. زين إذن الكلام يقع في الإجماع غير الدخولي المنقول بخبر الواحد، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ اختلف فيه على أقوال الثلاثة. القول الأول قال بأن الإجماع المنقول حجة مطلقة من دون تفصيل، كل إجماع منقول هو حجة مطلقة، والسبب في ذلك قال والسبب في ذلك هو أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة لحجية خبر الواحد، كما تقدم أثبتنا فيما سبق خبر الواحد خبر الثقة حجة، فهذا مورد من موارد خبر الواحد. نقل الإجماع هو واحد من مصادر خبر الواحد الذي ثبتت له الحجية فيما تقدم، فيكون الإجماع المنقول حجة لأنه مورد ومصداق وصغرى من صغريات ومصادر وموارد حجية خبر الواحد، لذلك التزم البعض بحجية الإجماع المنقول مطلقا. هذا القول الأول. القول الثاني قال هو ليس بحجة مطلقة، وذلك لعدم شمول خبر الواحد لمثل المقام. خبر الواحد ما يشمل في حجيته للإجماع المنقول، صحيح هو منقول بخبر الواحد، لكن الشارع حينما تعبدنا بحجية خبر الواحد هو أخرج من خبر الواحد الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني دائرة حجية خبر الواحد أضيق من أن تشمل الخبر الناقل للإجماع، وسيأتي تفصيل الكلام. إذن هو ليس بحجة مطلقة. التفصيل القول الثالث هو التفصيل بين بعض الأنحاء، بين بعض الموارد والبعض الآخر. الشيخ الأعظم ذهب إلى التفصيل وقال إذا كان الإجماع المنقول بخبر الواحد حدثيا، الإجماع الحدثي، فحينئذ يكون حجة، وإلا إذا لم يكن حدثيا فلا يكون حجة. هاي الأقوال الثلاثة المذكورة في حجية الإجماع المنقول. نقرأ هذا المقدار حتى يستقر، وراح ندخل في نقطة أخرى في منشأ وخلفية هذا النزاع، لما اختلفوا في حجية الإجماع المنقول، شنو السر في هذا الخلاف. هذا بحث دقيق، نقرأ هذا ثم ننتقل إلى هذا البحث الآتي حتى نستقر هذا. قال الإجماع المنقول إن الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، الإجماع المحصل والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى، وهو الذي تقدم البحث عنه. كلامنا كل كلامنا كان في الإجماع المحصل. الثاني الإجماع المنقول والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء، سواء كان النقل بواسطة أم بوسائط، بواسطة واحدة أو بوسائط متعددة. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكمه حكم محصل من ناحية ومن جهة الحجية. حكم الإجماع المنقول بالتواتر حكم المحصل، شنو اللي حكمنا به بالمحصل نحكم به بالإجماع المنقول تماما. الإجماع المنقول تماما كما لو حصلت بنفسي الإجماع، لأن أكو تواتر على الإجماع فيحصل عندي خطأ بالإجماع كما لو أنا علمت بالإجماع وجدانا. واضح هذا شيخ وسام؟ واضح إيه؟ فإذا مو واضح قول
واضح.
يقولون هناك حجه، في حين منقول بما بالتواتر اقترح هنا
يكون حجه
بالنسبه،
اما هذا البقيه اذا كان منقول الى الاجماع يكون ليس
بحجه. اي فانت راح اكو منشا للقول بعدم الحجه.
نفس البقيه
مره يكون حجه عليه مره يكون ليس بحجه. زين احنا الان النقل الي اجماع بخبر الواحد، باني على الحدث مثلا، باني على الحدث. النقل الي خبر واحد يقول بالاجماع، فرق بينه وبين ما لو انا احصل بنفس الاجماع. الاول راح يحصل عندي علم وجداني بالاجماع، وانا باني على الحد فاقول هذا يكشف عن راي المعصوم. اما اذا نقل الي بخبر الواحد هذا فرق بينه وبين المحصل، راح يجي راح نبين في النكته تدعو الى الالتزام بعدم الحجه. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكم المحصل من جهة الحجة، وأخرى يقع على نحو خبر الواحد. وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد به هذا الأخير. إذا أطلق في لسان الأصوليين وقالوا الإجماع المنقول، مقصودهم أعلم أن مقصودهم هو المنقول بخبر الواحد، أما المنقول بالتواتر هذا حكم المحصل، ما يريدون من الإجماع المنقول بالتواتر، بل مرادهم المجموع الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا مرادهم من الإجماع المنقول. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد مجموع هذا الأخير، يعني المنقول بخبر الواحد. وقد وقع الخلاف بينهم في حجية على أقوال. الآن اقترح يخرج الإجماع الدخول، يقول ولكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي. إذن الآن أخرجنا المنقول بالتواتر، قلنا هذا مو مشمول لبحثنا، مشمول لبحث الإجماع المحصل، والآن راح نخرج الإجماع الدخولي. ولكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين. يعني أن الناقل إما أن يظهر من حاله وإما أن يصرح يقول أنا ترى نقلت الإجماع، أنا أقول أنا تفحص وتتبع إجماع علماء المدينة بما فيهم الإمام عليه السلام، فهذا نقل للإجماع بخبر الواحد لكن نقل للإجماع الدخولي. هذا حجة، ليش؟ لأنه خبر واحد هو حقيقة خبر واحد، وتقدم أن خبر الواحد حجة. لكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقه حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين، وينبغي أن يتفقوا على ذلك، لا بد أن يتفقوا على ذلك، لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا. مرة زرارة يقول أنا أنقل عن المعصوم، أنا سمعت عن المعصوم هذا الحكم وأنقل، ومرة زرارة يقول أنا أنقل عن خمسة فيهم المعصوم، أما من هو الأول أو الخامس أو الثالث لا أعلم تفصيله، هذا أيضا حجة، لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد لا يشترط معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه. وهذا الناقل حسب الفرق قد نقل عن المعصوم بلا واسطة، وإن لم يعرفه بالتفصيل، لا يعرف الإمام عليه السلام بالتفصيل، غير أن الإجماع الدخولي هذا الإجماع الدخولي إذا نقله الناقل يكون حجة لأنه خبر واحد، لكن هذا طغرويا لم يتحقق. إحنا ما سامعين في يوم من الأيام أن فقيه ينقل إجماعا ذكوريا لم يحب ذلك في الإجماعات المنقولة. يقول غير أن الإجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعي ذلك وعليه. فشنو موضع الخلاف الآن؟ موضع خلافنا هو الإجماع المنقول غير الدخولي المنقول بخبر الواحد. يقول وعليه فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد غير الدخولي، فأخرجنا الدخولي وأخرجنا المنقول بالتواتر. الإجماع الدخولي نعم من السنة، أي بس هو نقل للإجماع، يعني هو داخل في موضوعنا، نعم داخل في موضوعنا، لكن قلنا حكم خبر الواحد، هو خبر للواحد. وعليه فموضع الخلاف حصر في حجية الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي، وكما قلنا على أخوان. إذن هذا خليه قبالنا رجاء، الإجماع غير الدخول المنقول بخبر الواقع. على أقوال القول الأول إنه حجة مطلقة، ليش حجة مطلقة؟ لأنه خبر واحد، أنتوا قاعد تقولوا نقل للإجماع بخبر الواحد، فهو خبر واحد ومشمول للحجة. الثاني أنه ليس بحجة مطلقة، لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد، مو موضوع هو خبر واحد لكن ما يدخل في أفراد خبر الواحد من حيث الحجية، لأن دائرة الحجية أضيق. الشارع المقدس اعتبر حجيا خبر الواحد لا مطلقا، أكو فد خصوصية الشارع لاحظها بحيث تضيق دائرة الحجية عن دائرة خبر الواحد. يقول إنه راح يتضح طبعا إنه ليس بحجة مطلقة، لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة، من جهة كون خبر الواحد حجة، وخبر واحد لكن مو داخل في ضمن خبر الواحد الحجة، هو داخل في دائرة خبر الواحد لكن ليس داخل في ضمن دائرة خبر الواحد الحجة. فصحيح خبر واحد لكن هذا ما ينفع، خبر واحد لكن ليس بحجة. القول الثالث التفصيل بين نقل الإجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحد قول المعصوم فيكون حجة، الإجماع الحدسي يكون حجة، إذا نقل الإجماع الحدسي يكون حجة، وبين غيره من الإجماعات المنقولة الذي يستكشف منها بقاعدة اللطف ونحوها، ونحو قاعدة اللطف يستكشف منها قول المعصوم عليه السلام فلا يكون حجة. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأنصاري الأعظم رحمة الله تعالى عليه. ويسر الخلاف، إذن الآن يبدو خلال الأقوال وتعليل الأقوال يبدو أن منشأ الخلاف وسر الخلاف في الحجية وعدم الحجية، حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد غير الدخولي وعدم حجيته، يبدو ويظهر أن النزاع في دخوله في ضمن دائرة خبر الواحد الحجة، هو خبر واحد لا إشكال، لكن هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل أن الشارع المقدس حينما اعتبر الحجية لخبر الواحد، حينما جعل خبر الواحد حجة أدخل في ضمن خبر الواحد هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد، أم أنه لم يدخله؟ فلا بد أن نلاحظ سعة وضيق دائرة جعل الحجية لخبر الواحد، فيبدو أن السر هو الدخول وعدم الدخول في حجية خبر الواحد. بيان ذلك أن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد هي أدلة تعبدية. الشارع المقدس قال اعتبر خبر الواحد المنقول بواسطة الثقة اعتبره واقعا، اجعله واقعا، الظن الناشئ من خبر الواحد ننزله منزلة العلم، الغي احتمال الخلاف. شارع المقدس تعبدنا بحجية خبر الواقع، فإذا لابد أن يكون خبر الواحد مختصا بما يمكن للشارع المقدس أن يتعبدنا به. لابد أن يكون خبر الواحد الحجة هو خبر الواحد الذي يكون قابلا للتعبد الشرعي، يمكن أن يتعبدنا الشارع به. يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون مضمون خبر الواحد حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. أما أن يكون أمرا تكوينيا أو يكون أمرا لا ربط له من قريب أو بعيد بالحكم الشرعي أو بموضوع الحكم الشرعي، فيستحيل للشارع بما هو شارع أن يتعبدنا به. الشارع ممكن أن يتعبدنا بالطهارة والنجاسة. يقول الشارع المقدس، يقول الماء المشكوك في النجاسة والطهارة ابني على أنه طاهر، اعتبره طاهر، أنا أتعبدك بالطهارة. الصلاة المشكوكة في صحتها وفسادها ابني على صحتها. الأمور الشرعية الشارع المقدس يمكن له أن يتعبدها. أما أن يقول هذا الكتاب الموجود أنا أتعبدك بأنه ليس بموجود، الشارع من حيث هو شارع ما له مدخلية بتلك الأمور، ما يمكن أن يتعبدنا بتلك الأمور. بعبارة أخرى، تعبد الشارع المقدس بالأمور التي لا تكون حكما شرعيا ولا تكون ذات أثر شرعي، هذا التعبد يكون لغوا. شنو الثمرة؟ شنو اللي يترتب عليه إذا لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي؟ الشارع على شنو من حيث هو شارع يتعبدنا بذلك الشيء؟ هذا التعبد يكون لغو، ما إلى علاقة بالشارع، ما إلى مدخلية الشارع، ما إلى مدخلية بتلك الأمور من حيث هو شارع. فإذا النقطة الأولى الكبروية القاعدة، نقول إنما يتعبدنا الشارع بحجية خبر الواحد، وهكذا غير من الأدلة اللي تعبدنا الشارع بها، لكن كلامنا احنا في خبر الواحد. خبر الواحد إنما يتعبدنا الشارع به إذا كان الموضع قابلا للتعبد. شلون قابل للتعبد؟ إما أن يكون حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، موضوع لحكم شرعي، حينئذ الشارع يمكن أن يتعبدنا به. أما إذا لم يكن المحل لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فيستحيل الشارع الحكيم أن يتعبدنا به، لأنه سيكون تعبدا لغوا لا فائدة ولا ثمرة تترتب عليه. ما تترتب عليه ثمرة عملية ترتبط بالشارع. هذا بشكل كبروي. تعال إلى محل الكلام. إحنا وين محل كلامنا؟ محل كلامنا في خبر الواحد الذي ينقل اتفاق العلماء. كلامنا في الإجماع المنقول بخبر الواحد. نقول أن الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا خبر الواحد اللي إجى الثقة وقال اتفقت كلمة العلماء على النجاسة مثلا، هذا شنو مدلول المطابقة؟ شنو مضمون؟ مضمون اتفاق أقوال العلماء. خبر الثقة إجا قال، ما قال اللحم الأرنب حرام، ما قال الماء المشكوك طاهر، ما قال أن مثلا الخمر حرام، قال اتفقت العلماء، اتفقت كلمة العلماء. هذا اتفاق كلمة العلماء اللي هو مضمون خبر الواحد في محل كلامنا صغرويا. هذا لا هو حكم شرعي. شنو اتفاق العلماء حكم شرعي؟ لا. ولا هو موضوع لحكم شرعي. موضوع الحكم الشرعي مثلا النجاسة الطهارة، أما اتفاق كلمة العلماء على أمر من الأمور على حكم شرعي، هاي الاتفاق اتفاق العلماء لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، ما إلى أثر شرعي. اتفقوا او لم يتفقوا، لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. فاذا الخبر الناقل لاتفاق العلماء لا يمكن ان يكون موضعا للتعرض، لذلك سيكون الاجماع المنهوي بخبر الواحد خارجا عن دائرة حجية خبر الواحد. الشارع المقدس يتعبدنا بالأخبار اللي يقولها زرارة وأمثال زرارة اللي ترتبط بالحكم الشرعي. أما خبر يقول زيد مات، هذا زيد مات لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، مثلا إذا ما كان يرتبط بالأرث ونحوه. زيد مات الشارع ما يقول اجعل هذا الخبر حجة، العرف يقول، العقلاء يقولون، أما الشارع، الشارع ما يتعبدنا بذلك، الشارع ما له معنى أن يتعبدنا يقول المسجد موجود، ثم ماذا؟ المسجد موجود، تعبدتنا بوجود المسجد، ثم ماذا؟ ما يترتب عليه أثر شرعي. الشارع المقدس حتى يكون فعله إلى فائدة ليس لغوا ليس عبثا لابد أن يترتب أثر فيما يرتبط به، فيما يرتبط بالشارع من حيث هو شارع. محل كلامنا لا يرتبط بالحكم الشرعي، ليس حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي. لننتقل إلى لوازم أخرى، لا احنا نريد نبحث نفس الاتفاق، هل هو حكم شرعي؟ طبعا لا. هل هو موضوع لحكم شرعي؟ أيضا لا. نعم قد تترتب لوازم أخرى، لكن اللوازم الأخرى احنا ما لنا مدخلية، احنا عندنا مدخلية في نفس الاتفاق، لا هو حكم شرعي ولا هو أثر أو موضوع لحكم شرعي ذا أثر شرعي. فإذا ما يمكن الشارع أن يتعبدنا بحجية الخبر الناقل لاتفاق العلماء، فصحيح هو خبر واحد لكن ما مشمول للحجية، ولذلك نلتزم بعدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لأجل تلك المنطقة. هاي المنطقة اللي تدعونا للتفرقة بين الإجماع المحصل وبين الإجماع المنقول، إذا التزمنا بحجية الإجماع المحصل فلا نلتزم بحجية الإجماع المنقول. واضح. قال وسر الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلة، هاي كبرى، هاي راح يبين الكبرى، في أن هاي مقدمة أولى كبرى، في أن أدلة خبر الواحد من جهة أنها تدل على وجوب التعبد بالخبر لا تشمل كل خبر على أي شيء كان، أي خبر يجينا أي مضمون من المضامين الشارع المقدس تعبدنا به، لا ليس الأمر كذلك، بل مختصة بالخبر الحاكي عن حكم شرعي أو عن ذي أثر شرعي. هذا الشارع المقدس يتعبدنا به ليصح أن يتعبدنا الشارع به، حتى صح يقول أنا أتعبدكم، وإلا فالمحكي بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي لا معنى للتعبد به، فلا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواقع. هاي الكبرى، هاي الكبرى في، إذن الآن تصور أن حجية خبر الواحد مو متساوية لخبر الواحد، لا أضيق دائرة. الشارع عندما يتعبدنا في أخبار خاصة، أخبار آحاد معينة، مو مطلق خبر الواحد. هاي الكبرى واضحة، واضحة. ثانيا الصغرى، ومن المعلوم، أجل محل كلام، هاي الصغرى، ومن المعلوم صغرويا أن الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي. ليش غير الإجماع الدخولي؟ أخرجنا إحنا من محل النزاع الإجماع الدخولي. ومن المعلوم أن الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي، إنما المحكي به بالدلالة المطابقية نفس أقوال العلماء، وأقوال العلماء في أنفسها، في نفسها بما هي أقوال العلماء ليس حكما شرعيا ولا ذات أثر شرعي. إذن لا يمكن أن يتعبدنا بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، بحجية خبر الواحد بالدقة الناقل للإجماع. الآن إحنا خلينا نجي، إذا اتضح هذا، صفحة الكبرى، صفحة الصغرى، الآن المصنف يريد ينفح الكبرى بشكل صحيح، يرجع إلى الكبرى المصنف فيطرح هذا السؤال ويجاوب: ما هو المعتبر في خبر الواحد، في خبر الثقة، لكي يمكن أن يتعبدنا الشارع به؟ شنو المعتبر؟ شنو حدود خبر الواحد؟ المطلب دقيق شوي. شنو حدود خبر الثقة، خبر الواحد اللي يمكن أن يكون صالحا للتعبد الشرع؟ شنو حدوده؟ خلينا نشوف. إحنا الآن اتضح أن خبر الواحد دائرة وسيعة. دائرة حجية خبر الواحد لابد أن تكون أضيق. نريد نحدد دائرة حجية خبر الواحد. هذا ربما اللي وعد به المصنف سابقا. لاحظوا هذا المصنف حينما بحثنا، حجية خبر الواحد، قال احنا الآن نبحث عن حجية خبر الواحد. قولوا يا في الجملة. أما سعة حجية خبر الواحد قال احنا الآن نبحث بها. ربما هذا وفاء من المصنف. المصنف الآن يريد يحدد دائرة أو سعة دائرة حجية خبر الواحد. خبر الواحد دائرته وسيعة. يجي المخبر يقول مات زيد، يجي المخبر يقول قام عمرو، يجي المخبر يقول لحم الأرنب حرام، يجي المخبر يقول الماء نجس، يجي مخبر يقول الماء مباح. أخبار متعددة. أريد أن نشوف سعة دائرة حجية خبر الواحد. فنطرح هذا السؤال، نقول ما هو المعتبر في خبر الواحد لكي يكون صالحا للتعبد الشرعي؟ هل أن المعتبر في حجية خبر الواحد هو هل يكفي في صحة التعبد؟ هل يكفي كشف الخبر عن الحكم الشرعي ولو باعتقاد الناقد، ولو بحسب نظر الناقد؟ هذا يكفي في التعبد بحجية خبر الواحد؟ يعني شنو؟ يعني مثلا أنا أقول أنا سمعت في الكلام من المعصوم عليه السلام، أعتقد بحسب نظري أنه أفتى بحرمة لحم الأرض. هذا إذا أجى الناقل ونقل اعتقاده، نقل رأيه، مو نقل كلام المعصوم، مو نقل نفس ألفاظ المعصوم، نقل الحكم الشرعي بحسب ما يراه، بحسب ما توصل إليه عقيدته واجتهاده. فهل يكفي هذا؟ الشارع المقدس يتعبدنا بحجية هذا الخبر، خبر الواحد اللي ينقل ويكشف عن الحكم الشرعي ولو بحسب عقيدة الناقل، ولو بحسب نظر الناقل؟ هذا إذا جاوبنا بالإيجاب راح يترتب أثر، إذا جاوبنا بالنفي راح يترتب أثر، راح يجي الجواب على هذا السؤال. أم لا بد، هذا الشق الثاني، أم لا بد لكي يكون خبر الواحد قابلا للتعبد الشرعي لا بد أن يكون ناقلا للحكم الشرعي نقلا حسيا؟ يعني شنو نقلا حسيا؟ يعني زرارة يقول أنا سمعت بإذني بالحس بإحدى الحواس، سمعت بإذني الإمام عليه السلام يقول لحم الأرنب حرام، فأنا أنقل الآن كلام المعصوم. هل لا بد من أن يكون الحكم الشرعي منقولا بالحس؟ هذا طبعا أضيق دائرة من الأول، هذا يترتب عليه أثر. أم أنه لا يكفي في صحة التعبد الإخبار الحسي اللازم عن حد، يكفي في صحة التعبد الإخبار عن حد، هذا الحد لازم من حد؟ يعني عبر بتعبير آخر، راح أضرب مثال، عبر بتعبير آخر، إخبار حدي قريب من الحس. هذا شوية أوسع دائرة من الأول، من الثاني. الأول كان يقول النقل يمكن أن يتعبدنا الشارع به مطلقا، سواء نقل عن نقل حدسي أو عن نقل حسي. إذا نقل كلام الإمام أو لا، نقل رأيه بحسب ما فهمه من الإمام، فيكفي في التعبد نقل الحكم الشرعي ولو بحسب عقيدة الناقل. هذا الأول أوسع ذلك. الثاني يقول لا، ما يكفي الحد، لا بد من الحس، لا بد من نقل ما سمعه من الإمام، ما رآه من فعل الإمام، ما سمعه من إقرار، وما أحسه من إقرار وتقرير وسكوت ورضا الإمام. انقل نفس السنة المحسوسة بأحد الحواس الظاهرة. هذا الثاني. الثالث يقول لا، لا الأول اللي يوسع الدائرة على سعة حد، ولا الثاني اللي يضيق، لا، الحسي اللي سمع زرار من المعصوم زائدا الحسي القريب من الحس. يعني شنو؟ يعني الحسي اللازم من الحس. هذا شنو مثاله؟ مثلا إذا صاحب الجواز رحمة الله عليه تتبع أقوال العلماء وحصل بنفسه حصل الإجماع وثبت له بطريقة الكشف عن الحكم الشرعي، مثلا بطريقة اللطف، أفرض أن صاحب الجواهر يبني على طريقة اللطف ونقل الحكم الشرعي، هذا نقل حسي لو حسي، هذا حسي. ليش العفو حسي؟ ليش حسي؟ لأن هو أعمل نظر، أعمل اجتهاد، قال بناء على الصحيح في عقيدتنا من أن الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم هو الطريقة، شنو قلت عنه، الطريقة اللطفية، مثلا طريقة الإجماع اللطفي، إذن أنا أفتي بالحكم الشرعي. فيجي صاحب الجواهر ينقل إن شنو الإجماع، وبالتالي يكشف عن رأي المعصوم. نقل إن صاحب الجواهر شخص واحد ثقة مأمون، نقل إن الإجماع، نقل الإجماع، نقول هذا مشمول لحجية خبر الباحث دولا، نقول أن هذا نقل شنو حدسي لكن قريب من الحس. إذا بنينا إحنا، لاحظوا هاي النقطة، إذا بنينا إحنا على صحة طريقة اللغة، إحنا إذا بنينا على طريقة اللغة نقول هذا صحيح نقل حدسي لكن قريب من الحس، لازم من حس، لأن إحنا نؤمن بصحة طريقة اللطف كما يؤمن قدس الله نفسه، بحيث لو إحنا كنا بمكانه لحكمنا بما حكم، ولو استقطينا إحنا آراء الفقهاء لتوصلنا إلى نفس الحكم الشرعي الذي توصل إليه. فنقل صاحب الجواهر حينئذ راح يكون حجة بالنسبة إلينا. هذا شنو نسميه حدس، يعني هو إهمال لرأيه واجتهاده لكن قريب من الحس، لازم للحس. شنو اللي يسوي اللزوم؟ اللي يسوي اللزوم هو اتفاق مع صاحب الجواهر في المبنى في أن طريقة الإجماع البصري كاشفة عن حول المعصوم. الآن هذا هو سؤال مهم ودقيق وبحث علمي لابد أن نجاوب عنه. شنو الكافي في صحة التعبد؟ هل يكفي في صحة التعبد الحسي أو الحسي القريب من الحسي، أم لابد من أن يكون الخبر حسيا؟ قبل أن نجاوب عن السؤال عشان نشوف شنو اللي يترتب على كل واحد من تلك الأمور الثلاثة. إذا ثبت لنا أن خبر الواحد الحجة هو خصوص الحس، خصوص المنقول بالحس، فشنو النتيجة؟ النتيجة أن الإجماع المنقول بخبر الواحد والوياد ليس بحجة. ليه؟ لأنه هو ما ينقل الحكم الشرعي مباشرة، هذا الناقل ينقل الحكم الشرعي بناء على اتفاق العلماء، وهذا النقل للحكم الشرعي ليس نقلا حسيا. هو ما يقول الفقيه حينما ينقل الإجماع، ما يقول أن المعصوم عليه السلام يقول بنجاسة كذا أو حرمة لحم الأرنب. يقول اتفق العلماء، وأنا أرى أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم. نقول له أنت ترى هذا حجة بالنسبة إليك، أما بالنسبة إليه وليس بحجة. فإذا الأول، نتيجة الأول أنه إذا قلنا بلا بدية أن يكون الخبر حسيا، لا بد أن يكون الخبر حسيا، حينئذ هذا ما يكفي في حجية نقل الإجماع. الوقت بدأ يخلص وإحنا مطلبنا طويل، فهذا قرأناه إحنا ولا ذات أثر شرعي. خلينا ناخذ بس هذا الأول اللي إحنا جعلناه ثاني. إذا ثبت لدينا شوية لحظة، هذا إذا ثبت لنا من خلال البحث وسنبحث من الرياضات، لكن لو ثبت لنا أن خبر الواحد الحجة هو ما كان كاشفا عن رأي المعصوم ولو بحسب عقيدة الناقل، إذا شوية توسعنا بالدائرة، يعني إيش قلنا؟ قلنا أن خبر الواحد لكي يكون حجة، حتى يكون حجة لابد أن يكشف عن رأي المعصوم، سواء كان بعقيدة المنقول إليه أو بحسب عقيدة الناقل، ولو كان بحسب عقيدة الناقل، يعني ولو كان شنو حدحي، حينئذ سيكون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، نلتزم بحجية خبر الواحد، لأن الفقيه الناقل للإجماع اللي هو حصل الإجماع وينقل الإجماع ويقول أن هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، هذا راح يكون خبر واحد موضوعا وهو مشمول للحجية، لأن احنا ما نعتبر بالحجية أكثر من الكشف عن قول المعصوم بأي نحو من أنحاء الكشف، ولو كان بحسب عقيدة الناقل، هذا النقل الإجماع يكون كاشفا عن قول المعصوم، كشفا بحسب عقيدة الناقل فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، فيكون حجة بالنسبة إلى الإسلام. المصنف يقول ولأجل ذلك، لأجل هذا إحنا جوزنا النقل بالمعنى ولا نعتبر ولا نشترط في نقل الأحكام الشرعية أن ينقل زرار مثلا نص الفاضل المعصوم. لأجل هذه النقطة قلنا لا بأس أن زرار ينقل المعنى اللي ذكر المعصوم ولو بألفاظ أخرى غير ألفاظ المعصوم، انطلاقا من أن حجية خبر الواحد أعم من الحسي والحسي، ويكون حينئذ الإجماع المنقول حجة مطلقا. بعد ما نفصل نقول الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة مطلقا، إذا ثبت عندنا هذا المعنى وثبتت عندنا تلك السعة من دائرة حجية خبر الواحد، راح نأيد القول الأول القائل بالحجية مطلقا. هذا الأول، الثاني نأجله. قال وعليه فنقول أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصح أن يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، هاي المفروض أن نقرأ قوية الصغرى هاي تتم للصغرى. وعليه فنقول أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصح أن يكون مشمولا لأدلة خبر الواحد، وإنما يصح أن يكون مشمولا لها إذا كشف هذا النقل عن الحكم الصادر من المعصوم ليصح التعبد. إذا كشف عن رأي المعصوم حينئذ يكون حجة ويمكن أن يتعبدنا الشارع، فراح نحدد إحنا شو وقت يكون كاشف شو وقت ما راح يكون كاشف. إذا عرفت ذلك، إذا عرفنا هذا المنشأ في الخلاف، الآن راح نشوف النتائج وما يترتب على تلك النتائج. أولا، إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد بالخبر، شنو السؤال اللي طرحناه؟ قلنا شنو الأمر اللازم توفره في خبر الواحد لكي يكون مشمولا للتعبد؟ لكي يصح التعبد به إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد حتى الشارع يتعبدنا بحجية خبر الواحد يكفي في صحة التعبد بالخبر هو كشف عن الحكم شوية أكثر كشف عن الحكم الصادر من المعصوم ولو باعتبار الناقل ولو باعتبار الناقل يكشف عن رأي المعصوم هذا يصح التعبد به. إذا انتهينا إلى تلك النتيجة حينئذ شنو اللي راح يكون؟ يقول اعبر فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث يكون حجة مطلقا. إذا احنا كنا ناخذ هاي النقطة، هل يكفي في صحة التعبد بخبر الواحد؟ هل يكفي الكشف عن الحكم ولو بحسب عقيدة الناقل؟ لو لا هذا لا يكفي. إذا قلنا بالكفاية نقول إذن الإجماع المنقول حجة مطلقا، لأن دائما الإجماع المنقول يكشف عن قول المعصوم ولو بحسب عقيدة الناقل. هو حينما ينقل الإجماع الناقل شي يقول، ومو يقول هذا الإجماع لا قيمة له. الناقل حينما ينقل أي دليل ومنه الإجماع هو يعول على ذلك الدليل. إذا قال المفتي، إذا قال الفقيه أجمعت الطائفة على حرمة لحم الأرنب، أجمعت الطائفة نسأل نقول لها هذا الإجماع كاشف لو مو كاشف؟ إذا قال مو كاشف نقول إذا ليش تذكر؟ هو ما يذكر إجماع إلا إذا كان يعتقد الناقل الكشف عن قول المعصوم، وإلا هو يعلم أننا لا قيمة عندنا للإجماع إلا الإجماع الكاشف. فحينما ينقل الإجماع ويدعي الإجماع لا بد أن يدعي بالضمن الكشف عن قول المعصوم ولو بحسب عقيدته. فإذا نقل الإجماع وكان هذا الإجماع كاشفا عن قول المعصوم ولو بحسب اعتقاده، قلنا الكشف عن قول المعصوم هذا كافي في صحة التعبد بخبر الواحد ولو بحسب عقيدة الناقل. هذا شنو معنى؟ معناه أن الإجماع المنقول حجة مطلقة. قال إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد بالخبر، أنه يكفي، إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد بالخبر، أعتقد هو زايد، يكفي كشفه، يكفي كشف الخبر عن الحكم الصادر من المعصوم ولو باعتبار الناقل، يكفي كشفه على أي نحو كان من أنحاء الكشف، المهم هو بحسب عقيدة الناقل يكشف عن قول المعصوم. حتى هذا الناقل إذا كان يعتقد بالإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي أو التقريري أو أي نحو من أنحاء الإجماع، إذا هو بحسب عقيدة الناقل يكشف عن قول المعصوم إذا هو حجة. إذا توصلنا إلى تلك النتيجة، إحنا الآن بعدنا مو معلومة ما توصلنا، لكن لو ثبت لنا هذا ولو باعتبار الناقل نظرا إلى أنه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم، هذا اللي قلناه، لأن المناط في معرفة المناط معرفة حكمه، ولذا يجوز النقل بالمعنى. فالإجماع إن ثبت لدينا كفاية الكشف ولو باعتبار الناقل، فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث يكون حجة مطلقا. ليش؟ لأنه كاشف وحاكم عن الحكم باعتقاد الناقل، وأنتوا قلتوا يكفي ولو باعتقاد الناقل، إذن هذا حجة فيكون مشمولا لأدلة حجية الخبر. وأما أن ثبت لدينا هذا يأتي عن كل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.